الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب الرهن وغيره، وقفنا عند حديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره. اقرأ شيخ مشان.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
نعم، هذا الحديث فيه نهي الجار عن منع جاره من غرز خشبه في جداره، ويمنع قوله يمنعن، لا يمنعن جار، لا يمنعن جار جاره، جار جاره، جار جاره، يعني لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبه. والخشب يعني من خشب سقفه الذي يسقف به داره، وقد روي بالإفراد والتنوين خشب، وروي بالجمع خشبه، والمعنى واحد، لأن المراد بالمفرد الجنس، لأن المفرد يقوم مقام الجمع إذا أتى بلفظ النكرة عند أهل اللغة. في جداره الضمير يعود على الجار، أي في جدار جاره، فقيل يعود إلى المالك، أي في جدار نفسه، ولو تضرر به الجار لأجل الضوء مثلا، والأول هو الصواب، أي في جدار جاره، يعني في جدار جاره. ثم يقول أبو هريرة، يعني جاء في رواية سفيان عن الزهري عند أبي داود: فنكسوا رؤوسهم فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم. وعند أحمد من هذا الطريق: فلما حدثهم أبو هريرة طأطوا رؤوسهم. فهذا فيه بيان سبب هذه المقالة، يعني مقالة أبو هريرة، يعني قوله يعني أراكم عنها معرضين ولأرمين بها بين أكتافكم، سبب ماذا؟ أنهم يعني طوطوا رؤوسهم يعني عن هذا الحديث، ومعرضين يعني غير مسارعين للعمل بها وتطبيقها، أو غير مقبلين على ما سمع، أو ما غير مقبلين على سماع هذه السنة، يعني كأنهم يعني ثقيلة لما قالها لهم، أن والجدار والجار وأنه يأخذ، فكأنها ثقيلة وطأطوا رؤوسهم، فقال: لأرمين بها بين أكتافكم. والأكتاف معروفة، وهو عظم عريض خلف المنكب، قال الخطابي معناه: إن لم تقبلوه فتتلقوه بأيديكم راضين، يعني حملته على رقابكم كارهين. هذا غاية الإيجاب والإلزام. وهذا الحديث فيه نهي الجار أن يمنع جاره من غرز خشبة في جداره، بل عليه أن يوافق على طلبه ذلك، لأن هذا من حسن الجوار ومراعاة حق الجار، لئلا يحتاج إلى نفقة بناء جدار آخر يوضع عليه خشبة، وهذا مقيد بما إذا لم يكن ضرر من وضع الخشب على الجدار، وكان في الجار حاجة إلى ذلك لأن الضرر لا يزال بالضرر. ويقاس على وضع الخشب غيره من الانتفاعات التي يستفيد منها الجيران عند الحاجة إليها وليس فيها مضرة. وأيضا أجمع العلماء على أنه إذا وجد أو وجد ضرر من وضع الخشب أن الجار لا يلزم بالموافقة على وضعها إلا إذا أذن، كما أنهم أجمعوا على أنه ليس للجار أن يغرز خشبة في جدار جاره إن كان به غني عن ذلك، يعني يستطيع أن يستغني عن هذا. وإنما اختلفوا فيما إذا لم يكن هناك ضرر وكان بصاحب الخشب حاجة إلى وضعها بحيث لا يمكنه التسقيف إلا بالوضع على جدار جاره. والأظهر يقول الشيخ عبد الله الفوزان والأظهر والله أعلم أنه يجب على الجار أن يبذل حائطة لجاره مع الحاجة وقلة الضرر، وأنه يجبر على ذلك إذا امتنع يعني يجبر على هذا الفعل. وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما سيأتي معنا ويؤيد ذلك ما يلي. أن الآن أخبر أبو هريرة أن الجار لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره إذا احتاج إليها وكان يعني ليس فيها مضرة على جاره، واضح؟ هذا يعني وضع الخشب على جدار جاره. طيب إيش حكمه إذا منعه؟ العلماء اختلفوا في ذلك، قالوا إذا كان فيه ضرر وكان بصاحب الحاجة إلى وضعها بحيث لا يمكنه السقف إلا بالوضع على الجدار، يعني هذا صاحب البيت يحتاج إلى هذا وفيه ضرر، فإنه يجب على الجار أن يوافق على ذلك، يجب على الجار أن يبذل حائطة لجاره، أن يبذل حائطة لجاره مع الحاجة وقلة الضرر، وأنه يجبر على ذلك إذا امتنع. وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن إذا يوجد ضرر على الجار بوضع هذه الخشب أو وضع، فإنه لا يلزم بالموافقة، لا يلزم بالموافقة إلا إذا أذن له. طيب، وهذا القول الذي ذكرناه وأنه يجبر وهو قول عمر يؤيد ذلك ما يلي، أن حديث الباب ورد بصيغة النهي، والنهي يقتضي التحريم، فإذا كان الامتناع محرما دل على أن البذل واجب. الثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه الذي روى الحديث استنكر عدم الأخذ به وتوعد على ذلك، وهذا يدل على أنه فهم وجوب البذل وتحريم الامتناع، ولولا أنه فهم ذلك ما كان ليوجب عليهم غير واجب. ورواية الحديث وراوي الحديث أعرف بمعناه. وأيضا قالوا أن ما ورد أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض محمد بن مسلمة فامتنع، فقال عمر رضي الله عنه لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك. فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يجريه ففعل الضحاك. وأيضا لكن لا ينبغي أن يضاف إلى ذلك قيد الاستئذان، لأن الاستئذان استئذان الجار قبل وضع الخشب على جداره مما يبعث روح المحبة والتعاون بين الجيران. واضح؟ يعني يقول هي واجب عليه ومحر، هي واجب أن لا يمنع ويحرم أن يمنع، إذن سأضعها ولا أستأذن. لا، لا يمنع ذلك أن تستأذن الجار ولو كانت هي واجب، يعني يجب عليه أن يضعها ويحرم عليه أن يمتنع، لأنها تستل الأحقاد والضغائن وتجعل في النفس المحبة استأذنة قبل وضعها. لأن حديث الباب دليل واضح على نهي الجار عن الامتناع. ثم إن هذا من حسن الجوار ومراعاة الحقوق، ومما يديم الألفة والمودة بين الجيران، بخلاف ما إذا امتنع فتنشأ الأحقاد والضغائن وتحصل القطيعة، وهذه أمور لا يرضاها الإسلام. وهذا الحديث يعمل به عندما كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض لتلاصق الجدران وتقارب البيوت. أما اليوم يقول الشيخ عبد الله الفزان: أما اليوم فقد تغيرت الحال في كثير من المدن والقرى، لكن يبقى الاستدلال به في كل ما يحتاجه الجار من جاره من المنافع التي ينتفع بها الجار ولا ضرر في بذلها، وهو أمور تقع ولا نهاية لها. نعم. وأيضا فيه فضل أبي هريرة رضي الله عنه، حيث جهر بهذه السنة واستنكر على المخاطبين عدم الأخذ بها. طيب، اقرأ الحديث الذي إليه.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه الله من سبع،
طوقه
من سبع أراضي.
نعم. هذا فيه إثم من ظلم شبرا من الأرض، من ظلم أي أخذ وانتقص، وقد جاء في الصحيحين اقتطع قيد شبر، وهما بين رأس الخنصر والإبهام من كف مفتوحة، يعني هكذا هكذا يكون الشبر. واضح؟ هذا الشبر، هذا المقدار. وذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد، يعني سواء أقل من شبر أو أكثر من شبر. وفي رواية: شيئا من ظلم، يعني رواية شيئا يعني يدل على إيش؟ أي شيء من الأرض، من بيانية من الأرض، طوقه أي جعله الله تعالى طوقا في عنقه. وفيه معنيان: الأول أنه يكلف يوم القيامة نقل ما ظلم منها إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه، لا أنه طوق حقيقة. ويؤيد حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أراضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس وأيضا هذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني وصححه الألباني. الثاني أنه يعاقب بالخسف إلى 7 أراضين، فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وفيه أقوال أخرى ذكر الحافظ ابن حجر، ثم قال: ويحتمل، يعني يحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية، أو تنقسم يعني أصحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها. وهذا الحديث فيه تحريم الغصب لأنه من الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين العباد محرما، وفيه تحريم الغصب في القليل والكثير لقوله قيد شبر ولقوله شيئا، وأيضا فيه تغليظ عقوبة الغصب ولا سيما الأرض لأن مدة الاستيلاء عليها تطول غالبا. وقد ورد في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من 7 أراضين. والحديث دليل على إمكان غصب الأرض، وغصبها يكون بالاستيلاء عليها على وجه يحول بينها وبين مالكه. وأيضا فيه أن من ملك أرضا ملك باطنها، يعني ملك إنسان أرضا، ما أسفل من الأرض هو إيش؟ ملك له، وتخومها باطنها وتخوم، يعني كل ما ارتفع من هذه الأرض وما سفل فهي له، فلا يجوز لأحد أن يحفر تحتها نفقا أو يضع تمديدات ماء أو كهرباء ونحو ذلك إلا بإذنه، ويكون مالكا لما فيها من أحجار مدفونة أو معادن، وله هواؤها، يعني ما ارتفع منها له ملكا، وله أن يحفر ما شاء ما لم يضر بجاره، فإن ضر بجاره لم يجوز لأن الضرر يزال. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.